الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا المجلس تابع للمجلس الذي قبله فيما يتعلق بصيام التطوع ومن الأيام التي يستحب صيامها تطوعا لله عز وجل يوم عرفة ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة والدليل على ذلك حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية يكفر السنة الماضية والباقية أي أنه يكفر ذنوب سنتين فلا ينبغي أن يفرط فيه وصوم يوم عرفة هو أفضل صيام التطوع نقل على ذلك الإجماع على أن أفضل صوم للتطوع صوم يوم عرفة وهذا الصوم مختص بمن لم يكن في الحج أما المعرف بعرفة ممن وفقه الله عز وجل للحج فلا يصومه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة أفطر ولم يصم كما جاء من حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي عليه الصلاة والسلام يعني اختلفوا هل هو صائم أو ليس بصائم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم وذلك في الحج في حجة الوداع فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه أمام الناس فعلم الناس أنه مفطر فيعلم من خلال ذلك أن يوم عرفة يستحب صومه لغير الحاج لمن لم يكن في الحج أما من كان في الحج فلا يستحب له صومه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه لما حج عليه الصلاة والسلام لم يصمه فالسنة للحجاج ترك صوم يوم عرفة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولأنه أيضا يعتبر عيدا لأهل الموقف أهل موقف عرفة وكذلك أيضا الفطر أقوى لهم للدعاء والاستمرار على أعمال الحج والاستمرار على أعمال الحج ومما يستحب أيضا صومه من الأيام غير يوم عرفة يوم عاشوراء يوم عاشوراء وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وأخبر كما في حديث أبي قتادة أنه يكفر السنة الماضية يكفر السنة الماضية فيستحب صومه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام والتماسا لتكفير الذنوب ونبينا عليه الصلاة والسلام حين صام عاشوراء وأمر بصيامه كما جاء في حديث ابن عباس عند الإمام مسلم قيل له إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال عليه الصلاة والسلام فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع فلم يأتي اليوم العام المقبل إلا وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام في رواية لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع فأخذ أهل العلم من ذلك استحباب صوم التاسع والعاشر. أما العاشر فلأنه عاشوراء، وقد سمعت الحديث في فضل صومه. وأما التاسع فمخالفة لأهل الكتاب، مخالفة لأهل الكتاب. هذا بالنسبة لصيام يوم عاشوراء. ويستحب أن يستكثر العبد من صيام شهر المحرم عموما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا من حيث العموم، يعني الاستكثار من الصيام في شهر معين من حيث العموم شهر محرم، شهر محرم. لكن قد سمعت من حيث الأيام صوم يوم عرفة هو أفضل صيام التطوع بالإجماع، بإجماع أهل العلم. بقي بالنسبة لأيام ذي الحجة التي هي التسع، تسع ذي الحجة عموما، استحب جماهير أهل العلم أن تصام باعتبار أن الصيام من العمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه، يعني أيام عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فأخذ أهل العلم من ذلك أن صيام تسع ذي الحجة، لأن اليوم العاشر هو يوم النحر، يوم عيد، ولا يجوز صوم يوم النحر. بقي التسع الأول، أخذ أهل العلم استحباب صيامها من هذا الحديث باعتبار أن الصيام عمل صالح، باعتبار أن الصيام عمل صالح. وقد سمعت الحديث في استحباب العمل الصالح عموما في أيام ذي الحجة التي هي العاشر الأول من ذي الحجة، فيستحب صومها على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم بهذا الاعتبار. فلا شك أن الصوم من جملة الأعمال الصالحات، من جملة الأعمال الصالحات. وأما ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها نفت صوم النبي صلى الله عليه وسلم، نفت صوم النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة، جاء من حديث عائشة عند الإمام مسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث عدم استحباب صيام عشر ذي الحجة، قالوا لا يستحب صومها، وقلنا عشر من باب التغليب وإلا المقصود التسع الأول. قالوا لأن عائشة تقول رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وأجاب جمهور أهل العلم القائلون بالاستحباب بأن هذا الحديث مختلف في إسناده، فبعضهم يرويه مسندا وبعضهم يرويه مرسلا. وقال بعض أهل العلم: بل أرادت أم المؤمنين عائشة أنه لم يصم العشر كاملا، قالوا: فلا بأس أن يصوم منها بعضا ويفطر البعض. وبعض أهل العلم يقول عائشة رضي الله عنها إنما نفت رؤيتها، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر، نفت رؤيتها. ولا يلزم من عدم رؤية عائشة له صائما ألا يكون صائما في نفسه الأمر، فهي واحدة من تسع نسوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه التسع، فيأتي دورها في اليوم التاسع، فربما وافق يومها ولم يكن صائما عليه الصلاة والسلام. فنفيها في حدود علمها، نفيها في حدود علمها، فلا يلزم منه النفي المطلق. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى. وهذا النفي أيضا في حدود علمها رضي الله تعالى عنها، وإلا قد ثبت أنه صلى صلاة الضحى في عدد من الأحاديث، نقل ذلك عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقول من علم حجة على من لم يعلم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فعلى كل لا يلزم من نفي أم المؤمنين عائشة عدم الوقوع. وعندنا حديث ابن عباس حديث عام يشمل الصيام، فهو من جملة العمل الصالح، من جملة العمل الصالح. وعلى كل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث نص صريح في صوم التسع من ذي الحجة، في صوم التسع من ذي الحجة. أما ما جاء عن حفصة رضي الله عنها قالت أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر ثلاثة أيام كل شهر، ركعتين قبل الغداء، فهذا حديث ضعيف لا يصح. لكن كما سمعت هو عمل صالح من جملة الأعمال الصالحات، داخل في عموم حديث ابن عباس. ونفي أم المؤمنين عائشة للرؤية ما رأيت صائما العشر قط يخرج على ما سبق أو على غيره. يقول الإمام النووي رحمه الله: فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. فعلى هذا من جملة الأيام التي يستحب صومها التسع الأول من ذي الحجة. وهكذا من صيام التطوع المستحب صوم ما يسر الله عز وجل من شهر شعبان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وفي رواية صوم شعبان إلا قليلا. وقولها كله من باب التغليب، لأنه لم يستكمل صيام شهر قط كاملا غير رمضان، كما جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقولها كاملا هذا من باب التغليب، من باب التغليب فقط، وإلا لم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله. وقد جاء ما يدل على الاستكثار من الصيام فيه من حديث أسامة بن زيد قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم فلا يصح، لا يصح، تفرد به العلاء ابن عبد الرحمن الحرقي، وفيه ضعف. أضف إلى ذلك أن الحديث ضعفه جماعة من الحفاظ كعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد والنسائي وأبي زرعة وابن معين والبيهقي وغير هؤلاء، وغير هؤلاء من أهل العلم. فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف إذا انتصف شعبان فلا تصومون. بقي أيضا مما يستحب صومه صوم يوم الاثنين والخميس، لحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وجاء عند الإمام مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وهكذا صح عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس، وغير ذلك من الأحاديث. ومما يستحب أيضا صومه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام حتى أوتر. وجاء أيضا عن غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهكذا مما يستحب لمن كان مطيقا للصيام، يعني ماذا، محبا لهذه العبادة العظيمة، أن يصوم يوما ويفطر يوما إذا تمكن من ذلك، هذا أحب الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. في بعض الروايات قال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. هذه بعض المستحبات من الصيام وبعض التنبيهات على بعض أنواع التطوع في الصيام، فلا ينبغي أن يفرط الإنسان من صيام التطوع. لا يعني انقضاء شهر رمضان أن الصيام ينقضي، ينبغي للعبد أن يكون له شيء من نوافل الصيام في أيام السنة على ما يسر الله سبحانه وتعالى له. وتعلمون بارك الله فيكم أن هذه الليلة المقبلة هي ليلة 29، يعني أنها ليلة وترية، ليلة وترية، والليالي الوترية من أريا ليالي ليلة القدر، فلا ينبغي للعبد أن يفرط في هذه الليلة في قيامها وطاعة الله عز وجل فيها. وهكذا ما بقي، ربما ما بقي من شهر رمضان إلا هذه الليلة، إذا كان الشهر 29 يوما، فإذا تم الشهر 30 معنى ذلك أنه بقي منه ليلتان، فالاجتهاد الاجتهاد في عبادة الله عز وجل والازدياد، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وإن شاء الله تعالى نبدأ في صلاة الليل في هذه الليلة من الساعة 11، والحمد لله.